قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في باب من كان ليس له ولد وله أخوات. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استفتونك في الكلالة ما الكلالة؟ قال تجزيك آية الصيف. فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال كذلك ظنوا أنه كذلك.
اختلف الصحابة في الكلالة على قولين، أحدهما أنه من لا ولد له لهذه الآية امرؤ هلك ليس له ولد، أن يعني يفاد الكلالة، وإذا كان ليس له ولد فقط. والقول الثاني وهو المروي عن أبي بكر رضي الله عنه كما سبق الدرس الماضي أنه من لا ولد له ولا والد، وهذا هو القول الراجح عند العلماء وهو مذهب جمهور العلماء أنه من لا ولد له ولا والد. والكلالة أخذت من الكلال من الكلال والتكليل، وهو ما أحاط بالشيء، وذلك أن الذين يحيطون به حواشي، الحواشي الأخوة والأعمام، وليس البنون وأبناؤهم ولا الآباء وآباؤهم. فإذا وجد أبناء أو أبناء أبناء أو آباء أو آباؤهم يعني الأجداد فليس الميت بكلالة، وإنما هو معصب. وغالبا كلالة تكون عند الأخوة الأشقاء، والأخوة لأب والأخوة لأم، يعني الأخوة الثلاثة، غير أن الأخوة للأم لهم خصائص تخصهم في الإرث. أولا أن ذكرهم مثل أنثاهم ذواحي، ثاني أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، الرابع أنهم لا يزيدون على الثلث، يعني نصيبهم الثلث فقط. هذه الأمور الأربعة اختصوا بها في الفرائض. نعم.
قال باب ما جاء في ميراث الصلب.
الصلب يعني التعصيب، وسواء كان من الأعلى يعني آباء أو من أسفل يعني أبناء، هؤلاء هم الصلب، صلبه آباؤه وأبناؤه، وهذا متلازم لا بد منه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن أزير بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة وأخت لأب وأم، فقال لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورث ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم.
فرائض في الواقع فيها مسائل كثيرة اختلف الصحابة فيها، ولكن هذه المسألة فيها النص، وهذا الحديث صحيح ثابت وقد جاء في الصحيحين، حديث ابن مسعود هذا عن أبي موسى، وعلى هذه الصورة التي ذكرت. أن هذا الرجل جاء يسأل عن ميت مات، له بنت وله أخت من الأبوين وله بنت ابن، فأبو موسى رضي الله عنه موسى الأشعري قضى فيها بأن البنت لها النصف والأخت لها النصف وأسقط بنت الابن، ولكن ما كان عنده في ذلك يقين، ولهذا قال ائت بن مسعود. وابن مسعود معروف بالعلم وطول باعه في ذلك رضي الله عنه، كان يقال انه كنيف ملئ علما، وهو من اعلم الصحابه، فاتاه فساله واخبره بقول ابي موسى وانه سيتابعنا يعني على هذا الحكم، فقال لقد ضللت اذن وما انا من المهتدين، يعني ان تابعته على ذلك فانا ضال، وذلك ان عنده منها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين ان هذا هو قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ان بنت الابن بنت، وقد اخبر الله جل وعلا ان البنتين لهما الثلثان، فإن كنا نساء فوق ذلك فلهن الثلثين، ثلثا ميراث الميت. فأعطى البنت للصلب النصف وكمل الثلثين وهو السدس لبنت الابن، فصار نصف وسدس صار ثلثان، بقي الثلث تأخذه الأخت ليس فرضا وإنما هو تعصيب، وهذا دليل على أن الأخوات مع البنات عصبة، وهذا هو المشهور عند العلماء وهو المعمول به مذاهب. أما ابن عباس رضي الله عنه فقد خالف في هذا، ولكن هو يتعلق بقوله جل وعلا وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يقول كيف نعطيها النصف والله جل وعلا يشترط عدم الولد؟ هذا لا يجوز، لهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخالفونه في هذا، وكان أيضا يقول وددت أن هؤلاء الذين يخالفونني في هذه المسائل أن نضع أيدينا على الركن ونبتهل إلى الله أن يجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد اتفق الصحابة على هذا، وهو الذي حكم به عمر بن الخطاب، ولا سيما إذا كان نص جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيد رضي الله عنه الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أفرضكم حكم به، فلا يكون في ذلك مخالفة للنص، وذلك أن البنت أعطيت النصف. وسيأتي أن المال يعطى لأقرب وارث إذا انتهت الفروض، إذا لم يكن صاحب الفروض فرض موجود أعطيت الأقربين، وهذا أيضا مما يؤيد هذا القول، ويكفينا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيها. ولكن لو انفردت الأخت مع البنت فهل يقال إنها تأخذ الباقي تعصيبا أو أنها تأخذ نصفا آخر؟ فإذا كانت تأخذ نصفا آخر مع النص قوله جل وعلا وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يكون فيه مخالفة، وإنما الصواب أنها تأخذه بالتعصيب وليس ذلك فرضا. وشأن التعصيب أن المعاصب ينتظر، فإن أبقت الفروض شيئا أخذه وإلا سقط ليس له شيء، هذا هو العاصب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عنهما مالهما وميراثهما كلها فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمها أعطهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن ربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.
في هذا يعني بيان لكتاب الله جل وعلا وهو واضح، ولكن دليل على أن آية الميراث نزلت بعد وقعة أحد بزمن، وسعد بن الربيع رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك بنتين زوجته وابنتين، فأخوه أخذ المال كله، وهذا معنى قوله استفاء يعني أخذه مستأفى يعني لم يترك منه شيئا. وقولها إنهما لا تنكحان إلا إذا كان لهما مالا يعني المال هو الغالب أن الناس قدمونه، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع، تنكح لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن الدينة هي التي ينبغي أن يعتنى بها ولا ينظر إلى المال، فالمال غالبا يجعل المرأة تترفع على زوجها به تدل عليه، ويحصل ما يحصل من جراء ذلك كما هو معروف. وكذلك الجمال، إذا كانت المرأة جميلة فإنها قد تدل على زوجها بهذا، وقد مثلا تسوء العلاقة، ومثله النسب، كانت نسيبة شريفة وهو أقل منها. أما ذات الدين مهما كانت الأحوال فإن دينها يمنعها من المخالفة. والمقصود أن هذا من المراغبات، يعني المال مراغبات في نكاح المرأة. عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيقضي الله جل وعلا فيه، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقضي برأيه بنظره، وإنما كان بالوحي، الوحي الذي يأتيه من الله جل وعلا. لهذا قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كلما تكلم به في الأحكام وفي الأوامر والنواهي فإنه يكون وحي من الله جل وعلا، لهذا وجب اتباعه في ذلك. فيقول فنزلت سورة النساء، المقصود سورة النساء آية الميراث، ويقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية الثانية التي تليها. وإن كان الآية الثانية أيضا فيها جزء نزل بسبب آخر وهو آية الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الكلالة، وهذه التي يسمونها آية الشتاء، وهي التي فيها غموض لأن ما فيها مبهم أن الأخ والأخت له السدس، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذا الدليل على أن أولاد الأم الأخوة من الأم أنهم لا يزيدون على الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهو الدليل على أن الذكر والأنثى يستويان في الميراث أيضا، لأنه قال لكل واحد منهم السدس الأخت والأخ، فلم يميز بين الأخ وأخته. وسبق بالأمس أن قلنا إن قراءة أبي بن كعب فيها وكان وله أخ من أم، وله أخ من أم أو أخت، وبعض العلماء يقول هذا تفسير وليس هذه قراءة، ولكن هذا كان مثبتا في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه، فهو دليل على أن هذا المقصود به الأخوة من الأم. أما الآية التي في آخر السورة فهي مطلقة يعني بجميع الأخوة. فهذه كانت سبب النزول، ومعروف أن الاعتبار عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب لا ينظر لخصوصه وإنما يفهم المعنى، يعني السبب يعين على فهم المعنى وإن كان غير خاص. فلما نزلت دعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا المرأة وعم البنات، فقال لي وعم البنات هو أخو الميت، قال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن والباقي لك. هذه اجتمع فيها الفروض وفيها التعصيب، لأن البنتين كما قال الله جل وعلا فإن كنا فوق اثنتين فلهن الثلثان. ويقول العلماء في هذا كلمة فوق المقصود بها اثنتين فأكثر، وليس المراد أكثر من اثنتين، اتفقوا على هذا لهذا الحديث ولغيره. فكون الزوجة أخذت الثمن لوجود البنات، لوجود الولد، وإذا وجد ولد للميت سواء بنت أو ذكر فإنه يحجبها من الربع إلى الثمن، وهي لا تزيد على الربع الزوجة، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو أربع، فإن يشتركنا إما في الربع وإما في الثمن فقط. فإن كان الميت له ولد سواء ذكر أو أنثى، سواء عدد أو فرد، يعني واحد أو واحدة أو أكثر، فإنه ليس لها إلا الثمن، وسواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع يشتركن في هذا. أما إذا لم يكن له ولد لا ذكر ولا أنثى فإن فرضها ربع المال، تأخذ ربع ماله الذي خلفه إن كانت واحدة انفردت به، وإن كان معها غيرها يعني له أكثر من زوجة فإنهن يشتركن فيه. وهذا شيء لا خلاف فيه لأنه نص في كتاب الله جل وعلا. أما البنات فإنها إذا كانت واحدة فإنها تأخذ النصف، وإن كان معها أختها أو أكثر يعني اثنتين أو ثلاثة أو عشر فليس لهن إلا الثلثان، لهن الثلثان ثلثا ما ترك، والباقي يكون للعاصب. أما إذا كان الميت له أولاد إناث وذكور يعني لو كان مع البنات ذكر فإنهن ينتقلن من الفرض إلى التعصيب، يصبحن عصبة يعني أخوهن يعصبهن، يصبح للذكر مثل حظ الأنثيين في المال كله، ولا يدري معهم أحد إلا أصحاب الفروض مثل الوالد والوالدة والزوجة، هؤلاء لا يسقطون بوجود الولد الذكر، لأن الجد الأب لا يسقطه الولد، يعني إذا مات الإنسان عن أبيه وولده يعني أكثر من ولد، ولد وبنت وزوجة وأم، فإن الوالد له السدس والأم لها السدس، وهذا ثلث ذهب، والزوجة لها الثمن، أما الباقي فيكون بين الأولاد يشتركون فيه تعصيبا وليس فرض. البنت لا يفرض لها هنا، تصبح من أهل التعصيب بدل ما كانت من أصحاب الفروض. وإذا انفردنا عن الابن الذكر الأخ الذكر فلا يزدنا على الثلثين، والباقي يذهب يأخذه العم كما في هذه القصة، والعم إذا وجد الابن ليس له شيء، أو ابن الابن أيضا ليس له شيء في المال، إنما يرث مع فقد الابن، وسيأتي ذلك في حجب. حجب هو يعني المنع، منع الذين يأخذون بالتعصيب، حجب يكون الأقرب فالأقرب. نعم. وقوله إن هذا خطأ يعني كون قال إنها بنت قيس بن ثابت، هذا وهم من بعض الرواة، إلا الأمر واضح في هذا. قيس بن ثابت بن شماس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم اليمامة، وهو الذي جاءت قصته في السيرة أنه لما قتل كان عليه درعا جيدا، جاء أحد لا أخذه، أخذ الدرع، أخذ درعه وهو من المسلمين، فلما صار في الليل رآه أحد المسلمين في النوم، قال له قل لي خالد بن الوليد يأخذ درعي من فلان، فإنه أخذه و ألقى عليه برمة وهو عند خبائه ودليل ذلك أن عنده سنن فرسا تستن، وقل له إذا ذهب إلى أبي بكر فليقل له إن عبدي فلانا عتيق، وإن علي لفلان كذا وكذا، وإياك أن تقول هذه أضغاث أحلام. لما أصبح ذهب وأخبر خالد بن الوليد، خالد هو الأمير، فذهب ووجد الدرع مكفيا عليه البرمة فأخذوه، ولما جاء إلى أبي بكر أخبره بذلك فنفذ وصيته. وهذا هي الوصية التي نفذت من وصايا الرؤيا، أما غيرها لا ينفذ شيء. هذا رأي رآه أبو بكر رضي الله عنه لما احتف به من القرائن، وإلا لو رأى إنسان ميت أنه يوصيه بكذا وكذا لا يلزم أن ينفذ، لأن التنفيذ في وقت الحياة، أما بعد الموت ليس فيه شيء. ولكن إذا كانت حقوق للغير فإنها إذا تبين ثبت ذلك سواء بالإقرار أو بالبينة أو بغير ذلك من القرائن فإنه يجب إخراج ذلك. أما العتق والصدقة فهذا لا يجوز أن ينفذ بوصية، وصية ميت بعد الموت، لأن الحق انتقل منه إلى غيره، أصبح ليس له شيء. أما إذا تبرع الورثة بشيء يتصدقون به عنه فهذا إليهم لأنه حقه. وهو الذي نزل فيه قوله جل وعلا لما اعتزل يبكي في بيته، ما هي في هذه فيه الآية، ليست فيه ولا في غيره، ولكن هو خاف أن تكون فيه، كان جهوري الصوت. ولكن لما نزلت هذه الآية ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تزل يبكي في بيته ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، قيل له إنه لما نزلت هذه الآية قال إني هالك لأني أرفع صوتي وحبط عملي وأنا لا أشعر، مما يدل على خوف الصحابة. أرسل إليه صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة، قال بل هو من أهل الجنة. وهذا أيضا من الخصائص، يعني وإن كان الصحابة كما يقول ابن حزم رحمه الله كلهم في الجنة، ولكن إذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لمعين بها فهذا يقين، متيقن يقينا. ومثل إذا شهد لإنسان بأنه يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، كل واحد يود أن يكون كذلك، لأن هذا أمر يقيني، والإنسان يشك في أعماله هل قبلت أو لم تقبل، وإن كان مجتهدا وإن كان محسنا فإنه لا يتيقن. فإذا جاء الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تيقن بذلك، ومع ذلك لا يعتمد على هذا ولا يترك العمل بل يزداد. لما حصلت الانتكاسة شيئا ما في ملاقاة مسيلمة وقومه الكذاب، وهم صدقوه لأنه ادعى النبوة كاذبا وهو يعلم في نفسه أنه كاذب، وكثير من العقلاء يعلمون أنه كاذب لأنها دعوة كاذبة وتدجيل على الناس وتمويه، ولكن أكثر الناس لا عقول عندهم وإنما يقلدون ولا يبالون بالنظر. فتبعه قومه على هذا، بنو حنيفة تبعوه على هذا القول، ولا سيما مع وجود العصبية، الرجل منهم يتنبأ تعصبون له، والتنبي كفر. وكانوا معروفين بأنهم عندهم شجاعة وعندهم قوة، قد قال بعض العلماء هم المراد بقوله جل وعلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يقول هم المراد بأولي البأس الشديد على قول. فلهذا لما لاقوا الصحابة صار شيء من الانتكاس عندهم، فعند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم لخالد: اعزل الصحابة عن غيرهم، اعزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيرهم، لأنه الذي حصل من غيرهم ليس منهم. قال ثابت: ما تعودنا هذا الشيء، قل ما تعودنا هذا الشيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كونهم ينتكسون أمام العدو، وإنما تعودوا الثبات والإقدام. فأخذ الراية وحفر لنفسه في الأرض ودفن نفسه، ثم بعد ذلك أمر أن يحمل، قال: احملوني على الرماح وألقوني في البستان، بستان مسيلمة الذي كان يسمونه جنة الرحمن، وهم يسمونه رحمن اليمامة مسيلمة. فحملوه يعني الرماح وألقوه من خلف الجدار ففتح الباب فدخلوا، فصاروا يسمونها جنة الموت بعد ذلك لأنهم قتلوا فيها، فقتل هو في هذه الوقعة وغيره، وقتل من الذين كانوا يحفظون القرآن 70 رجلا الأنصار والمهاجرين من حفظة القرآن، وهذا هو السبب في جمع أبي بكر القرآن بعدما كان متفرقا، أشار عليه الصحابة أن يجمع، لأنه يقول إذا كثر القتال وكثر القتل في أهل القرآن يخشى أن يذهب بعضه، أن يذهب شيء منه، فجمع من أجل ذلك، ولكنه لم يجمع في مصحف واحد وإنما جمع في صحف، فهذا مشهور. وإنما هذا وقع خطأ من بعض الرواة، قال إنه ثابت بن قيس بن شماس وهو سعد بن الربيع الذي قتل في أحد. نعم.
قال: حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود: وهذا أصح. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورد أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي.
وهذا أيضا من الأدلة على أن الأخت مع البنت عصبة، وأنها تأخذ بقية المال، وهذا له حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حكم رسوله، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خطأ ما أقر لأنه حي، ولا يقر على الأحكام الخطأ في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ينزل الوحي لذلك كما هو معلوم. في هذا دليل على أن على صحة مذهب جمهور العلماء وجمهور الصحابة، لأن الأخت ترث مع البنت، وإن كان قوله وإن امرؤ هلك ليس له ولد، الصواب أن الولد يشمل البنت والذكر، أما قول الخطاب رحمه الله إن المقصود بالولد هنا الذكر، لأن العرب ما كانوا يعدون النساء أولادا، وإنما كان كثير منهم يعدهن عبء، وكثير منهم يتخلص منهن. ويقول إن المراد بقوله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وما أشبه ذلك الولد الذكر، وهو الذي يتبادر إلى الذهن، هذا كله غير صحيح، لأن الخطاب عام، والله جل وعلا ما خاطب أهل الجاهلية بالقرآن الذين يئدون البنات ويرون أن النساء عبء وعار عليهم، وإنما خاطب المؤمنين، وخاطب كل من يتأتى له الخطاب. فالولد يشمل الذكر والأنثى، ولكن إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان في هذا فهو تفسير، تفسير لكتاب الله، كما قال الله جل وعلا أنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثلاه معي، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود لعن الواصلة والموصولة، فقيل له في ذلك قالت منكر عليه، فقال ما لي لألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لعنه الله؟ قالت امرأة أنا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن الواصلة موصول، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. إن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فهو مما أتانا الرسول. والمقصود أن هذا بيان فلا يكون فيه معارضة، لا أعترض على ذلك. و مذهب ابن عباس رضي الله عنه في هذا لا يؤرث الأخت، وإنما يجعل المال لأولى رجل ذكر، وهذا غير صحيح، لأن النص موجود فحديث السابق مع هذا كلاهما يدل على ذلك، ولا يكون فيه مخالفة لكتاب الله جل وعلا. نعم.
قال باب في الجدة.
الجدة المقصود بها أم الأم، لأنه جاء في رواية أنها هي التي أتت إلى أبي بكر الصديق، أم الأم، وهي الجدة التي هي الأقوى، لأن الوارث ينظر إلى من يدلي به، كل وارث ينظر إلى من يدلي به، وهي تدلي بالأم، والأم من أهل الفروض القريبين. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن قرشة عن قبيصة بن دهين أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك غيره؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيره، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيدكما خلق به فهو لها.
هذا فيه أن الجدة أن لها السدس، والجدة الأولى كما قلنا هي أم الأم، ومن المعلوم أنها إذا أخذت السدس أنها مع ذوي الفرائض أنها تأخذه مع الأولاد ومع غيرهم. وأما الجدة التي أتت إلى عمر رضي الله عنه فإنها أم الأب، ولهذا قال الجدة الأخرى، والجدة الأخرى هي أم الأب، ولهذا قال عمر ما لك في كتاب الله شيء، مثل ما قال أبو بكر، لأنه ليس في كتاب الله ذكر أصحاب الفروض الجدة، جدة ليست موجودة، كما أن الجد ليس موجود في أصحاب الفروض، وإنما الموجود الأم والأب فقط، خلاف الذين يدلون بالأب فإنهم ذكروا، مثل الأخوة ذكروا وذكرت فروضهم. فلهذا قال ما لك في كتاب الله شيء وسأسأل الناس، يعني هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك؟ فسأل، فقام المغيرة بن شعبة فشهد أنه حضر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام محمد بن مسلمة أيضا وشهد معه، عند ذلك نفذ لها السدس. وهذا دليل على أنه لا بد من التثبت في الأحكام، لا بد أن يتثبت الإنسان في الأحكام ويكون على يقين من ذلك، وإلا لا يحكم فيها. ولو كان واحد شهد واحد ما كان ينفذ ذلك، ولهذا طلب معه غيره. ولا وإن كان العلماء يقولون الرواية ليست كالشهادة، الرواية يكفي فيها واحد، إذا قام واحد بالرواية كفى وعمل بحديثه ونفذت الأحكام في ذلك، ولكن هذا من باب التثبت، زيادة التثبت، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتثبتون كثيرا. أما الجدة الأخرى فلم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لها في شيء، ولهذا قال عمر رضي الله عنه إن اجتمعتن اشتركتن فيه، وهذا هو المعمول فيه، هو الذي هو قول أهل العلم الآن، فقهاء وأهل الفرائض، أنها إذا اجتمعت أم الأم وأم الجد وأم الأب أنهن يشتركن في السدس. وعند الأئمة الثلاثة أنه قد يكون ثلاث جدات، عند الإمام أحمد ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنها قد تكون أربع، الإنسان أربع جدات ويرثن كلهن. ولكن من المعلوم أن الجدة الأقرب هي التي ترث، وإذا كانت وحدة أو أكثر أبعد بدرجة فإنها لا ترث شيئا، هذا معروف، ولكن قد يتساوين في الدرجة، فإذا تساوينا فإنهن يشتركن في السدس فقط لا يزيد على ذلك، وإذا فردت واحدة أخذته. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزق اسمه قال أخبرني أبي قال حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن كريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.
نعم، لأنها تدلي بالأم، وإذا وجدت الأم منعتها من الإرث. نعم.
قال باب ما جاء في ميراث الجد.
الجد أبو الأب هو المراد هنا، أبو الأب أو أبو الجد، أما أبو الأم فليس له في الميراث شيء، لأنه ليس من أهل الفروض، وإنما هو من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا فرض لهم ولا تعصيب لهم. ولكن إذا لم يكن للإنسان وارث فقد اختلف في ذلك، هل ذوي الأرحام يرثون ويرثون على خلاف بين العلماء وسيأتي ذكره. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعما. قال قتادة فلا يدعون مع أي شيء ورثه. قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس.
هذا السدس فرض لأنه قال لك السدس، لما ولى دعاه وقال لك سدس آخر طعمة، ومعنى طعمة أنه ليس فرض وإنما هو شيء تفضل به، أطعمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولو كان تعصيبا هل يكون طعمة؟ هكذا فسره بعضهم. وهنا يقول ما يدرون في مع أي أحد من أي شيء من الورثة أخذ السدس، لهذا كانوا يقدرون. ومثلا بعضهم يقول مع ابنتين، يعني ميت ترك ابنتين وجد، البنتان يأخذان السدس الثلثين ويبقى، والسدس يأخذه الجد، يبقى سدس آخر يقول قال له طعمة. ولكن هذا معناه أن هذا تعصيب، لو كان هذه صورة المسألة يكون السدس الآخر تعصيبا، خذه تعصيبا. وهل يكون التعصيب طعمة؟ إذا كان طعمة يعني أنه زاد على الفرض خذه التعصيب، يمكن. ويمكن أن تأتي صور على هذا، منها أن يكون الميت ترك بنت وبنت ابن، فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن وجد، بنت وبنت ابن وجد، فالبنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، يبقى ثلث، يأخذ الجد السدس بالفرض والباقي يأخذه طعمة، إن كان التعصيب يسمى طعمة على هذا. وهناك صور غير هذه. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن عن أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا
أدري.
قال لا دريت فما
تغني جدا. الجد كان مسائله مشكلة في الواقع، فرائض من أشكل ما في الفرائض، ولهذا كثر السؤال عنه، حتى أنه لما جاء إلى عمر مرة قال لا حياه الله ولا بيه، لأن مسائله مشكلة، ولا سيما إذا كان مع الأخوة، وهذا فيه خلاف كثير. ومذهب أبي بكر رضي الله عنه أنه بمنزلة الأب، وأن الأخوة لا يرثون معه شيئا. أما عمر رضي الله عنه فاختلف اجتهاده في ذلك، وله في ذلك مسائل مشهورة، ومع ذلك لا يزال في مسائله خلاف بين العلماء، منهم من يجعله بمنزلة الأب، وهذا إذا صار منزلة الأب فالأمر فيه غير مشكل، أصبح مريح، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، أنه يشترك معهم مع الأخوة، ذلك أنهم يدلون كلهم بالأب وكلهم بمنزلة واحدة. فالجد هو أبو الأب، والأخوة هم أعمام الميت، يعني أخوة الميت، أخوة الأب، فالمنزلة واحدة، فلهذا شركوا بينهم. أما هذا كونه قضى في الجد أعطاه السدس، سأل مع من، يعني مع من أعطاه السدس من الورثة، فقال لا أدري، فقال لا دريت، يعني ما أفدت شيء. هذا يصبح لا فائدة فيه، لا نعلم، لا نستطيع أن نستفيد من ذلك شيئا. يكون ورث السدس فقط شيء لا يفيد شيء، لأنه من المعلوم أنه يرث السدس ويرث بالتعصيب. لهذا قال لا دريت، يعني أنه أنك ما أفدت شيئا. يتعين إنسان يعرف الجهة التي يدري بها الوارث، ويعرف يعني السبب، ويعرف، وقد علم أن الإرث له شروط كما هو معروف، لا بد أنه الإنسان يعرف الجهة منها، جهة التي يدري بها الميت الوارث. نعم.
قال باب في ميراث العصبة.
العصبة هم الذين لا تقدير لهم في الإرث، يعني إذا انفردوا أخذوا المال كله، وإذا جاء معهم صاحب فرض يأخذون البقية فقط، الباقي من الفروض. وهم سموا عصبة أخذا من العصابة، لأنهم يحيطون بالميت، يحيطون به من الجهات كلها، وهم أبوة وبنوة وأخوة، والأخوة يدخل معهم الأعمام وأبناؤهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد، وهذا حديث مخلد وهو الأشبع، قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فما تركت الفرائض فلأولادك.
اقسم الفرائض على كتاب الله. سبق أن الفرائض التي في كتاب الله أنها ستة، ست فرائض. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة فقط: الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن، ما في شيء غير هذا. ومعلوم أن الثلثين تأخذه البنات إذا كنا اثنتين فأكثر، أو الأخوات كذلك، أو بنات الإبن كذلك، والثلث تأخذه الأم إذا لم يكن هناك للميت ولد، ولم يكن جمع من الأخوة، وكذلك الربع يأخذه الزوج في حالة ما إذا كان للزوجة ولد، وتأخذه الزوجة في حالة ما إذا كان ليس للزوج أولاد منها. وأما السدس فورثته كثير الذين يأخذونه، الأم تأخذ السدس، والأب وأبوه، والأخوة لأم، وكذلك البنت، بنت الابن مع البنت، وإن كان يعني ذلك يعني فيه يقول أن هذا تكملة الثلثين وهو في الواقع سدس. وأما الثمن فللزوجة خاصة مع وجود الولد، ولد الميت. وأما النصف فهو للبنت، وكذلك بنت الابن، وكذلك الأخت إذا انفردنا. هذه نصوص في كتاب الله جل وعلا نص عليها. فمعنى الحديث: أعطوا أصحاب هذه الفروض حقوقهم التي في كتاب الله نص عليها، أعطوهم ما نص الله جل وعلا عليه فيها، والباقي لأولى رجل، وأولى رجل لا بد أن يكون معناه أقرب رجل للميت ذكر، أقرب رجل أقرب من النسب، وإلا يصبح لا فائدة فيه. أولى من هو؟ من الأولى؟ ومعلوم أن النسب يكون بالقرب، التعصيب يكون بالقرب، فالقريب يحجب البعيد، الذي أقرب بدرجة هو الذي ينفرد بالمال، وهذا عام. ولهذا قال العلماء إن هذا فيه مسائل كثيرة جدا، فهو من جوامع الكلم، جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكره أبو داود قال بالتعصيب، ومعنى ذلك أنه أول يبدأ بالفروض وتعطى أصحابها، ثم بعد ذلك ينظر إلى الذكور القريبين، أقرب واحد منهم يعطاه، إن كان واحد في درجة منفردا بها انفرد به، وإن كان معه غيره مشارك سواء من الذكور والإناث شاركوه في ذلك، ويمنع الذين أبعد منه، وهكذا في الدرجات كلها، سواء كانوا أخوة أو أبناؤهم أو أعمام أو أبناؤهم. نعم.
قال: باب في ميراث ذوي الأرحام.
ذوي الأرحام هم الذين لا فرض لهم في كتاب الله ولا تعصيب لهم، يعني ليسوا لا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبة، وإنما لهم قرابة للميت لا يرثون بها، مثل الخال والخالة، وكذلك الجد أبو الأم وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء لا إرث لهم. ومع ذلك إذا لم يكن للميت من يرثه من ذوي الفروض والعصبة، فإن بعض العلماء يورثهم، كما جاءت هذه الأحاديث التي يذكرها، وإن كان في أكثرها لا يخلو مما قال. نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هذيل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الحوزني عبد الله بن الحين عن الحكام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فإليه، وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له.